إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن جبريل يقرئك السلام. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال مسروق بن الأجدع الهمداني التابعي المشهور عن عائشة رضي الله عنها: يا الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة في السماء. وقال الذهبي رحمه الله: أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنت خليفة رسول الله، من أكبر فقهاء الصحابة رضي الله عنه. هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديها أحياناً: يا عائشة. وهذا في اللغة من باب الترخيم، والترخيم في اللغة حذف آخر المنادى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة: ترخيما احذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادا. وكناها الرسول صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وتلقب رضي الله عنها بأم المؤمنين كغيرها من زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأم المؤمنين لقب لا يدرك معناه كثير من المسلمين فضلاً عن المنتسبين للإسلام. وبيان ذلك أن الله جل وعلا وصف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن المعلوم أن صلة الدين أقوى من صلة النسب، فإذا كانت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهاتنا عقيدة، فإنهن أولى وأعظم حقا من أمهاتنا بالنسب. وحتى يرسخ هذا المفهوم في الأذهان، وحتى يفهم بالتصريح من لم يفهم بالإشارة، حرمت علينا أمهات المؤمنين: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ولا شك أن محبة أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان، وأن كرههن أو كره إحداهن من علامات نقصه إن لم يكن من علامات فقده. ولهذا ورد عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه قدم رجل قال: فسأله أبي كيف كان وجد الناس على عائشة، يعني كيف كان حزن الناس على عائشة عند وفاتها رضي الله عنها. فقال الرجل: كان فيهم وكان. قال: أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمة، ألا إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمة، يعني إلا من كان مؤمنا، فهي أمه، أم المؤمنين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقبها بالحميراء. وقولهم إن كل حديث فيه يا حميراء لم يصح فيه نظر، فقد روى ابن حجر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها: دخل الحبشة يلعبون، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا حميراء الحديث. ثم قال: إسناده صحيح، ولم أرى في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. وقال الزرقشي في المعتبر: وذكر لي شيخنا ابن كثير عن شيخه أبي الحجاج المزي أنه كان يقول: كل حديث فيه ذكر الحميراء باطل إلا حديثا في الصوم في سنن النسائي. فقال: قلت: وحديث آخر في النسائي دخل الحبشة، وذكر الحديث الذي مر ذكره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبها بالحميراء. قال الذهبي: والحمراء في خطاب أهل الحجاز هي البيضاء بشقرة، وهذا نادر فيهم. اسمها الذي عرفت به عائشة، مأخوذ من العيش، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديها أحياناً بيا عائش على الترخيم. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. وفي الشمائل للترمذي أنه عليه الصلاة والسلام خاطبها بقوله: يا موفقة. وكثيراً ما ناداها صلى الله عليه وسلم بيا بنت الصديق أو يا بنت أبي بكر. وطلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكتني، فقال: اكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى بأم عبد الله. وفي سنن النسائي حديثان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناديها أيضاً بيا حميراء. وأما ما يلهج به كثير من الفقهاء وكثير من علماء الأصول من إيراد حديث خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء، فقد قال فيه ابن كثير رحمه الله: ليس له أصل، ولا هو مثبت في شيء من أصول الإسلام. وسألت عنه شيخنا أبا الحجاج المزي فقال: لا أصل له. والحمراء في خطاب أهل الحجاز هي البيضاء الشقراء، وهذا نادر فيهم. ولعل الذهبية استدل من وصف السيدة بالحميراء على أنها كانت امرأة بيضاء جميلة رضي الله عنها، عائشة بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية أم المؤمنين. وجمهور أهل النسب على أن اسم والدها عبد الله، سماه به النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم، وكان اسمه من قبل عبد الكعبة. قال ابن عساكر: كادت الروايات تجمع على أن اسمه عبد الله وأن لقبه عتيق. وروى الترمذي عن عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت عتيق الله من النار. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. قال له: أنت عتيق الله من النار. فيومئذ سمي عتيقا، وكنيته أبو بكر، والبكر الفتي من الإبل. وصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يناديه بكنيته هذه: يا أبا بكر. اشتهر منذ الجاهلية بلقب الصديق، وذلك أنه كان رئيسا من رؤساء قريش، وكانت إليه الأشناق أي الديات، فإذا تحمل شيئا منها أمضت قريش حمالته وقامت معه، وإذا تحملها غيره خذلوه ولم يصدقوه. ودعي في الإسلام بالصديق أيضا صبيحة ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح يحدث الناس بذلك، فارتد أناس كانوا آمنوا به، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك من خبر السماء في غدوة أو روحة. ثم انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطفق يسمع منه ويصدقه ويقول: أشهد أنك لرسول الله، حتى إذا انتهى قال: وكنت يا أبا بكر الصديق. عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عبد الله ابن أبي قحافة، أبو قحافة، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، يلتقي عند مرة من أجداده برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية المكية أم المؤمنين. وجمهور المؤرخين وعلماء الأنساب أن اسم والدها عبد الله سماه به النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم، وكان اسمه من قبل عبد الكعبة، ولقبه عتيق. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت عتيق الله من النار. فيومئذ سمي عتيقا، وكنيته أبو بكر، والبكر في اللغة الفتي من الإبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عنه يناديه بكنيته هذه: يا أبا بكر. دعي في الإسلام بالصديق ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح من ليلته تلك أصبح يحدث الناس بما كان من شأنه وأمره في تلك الليلة المباركة، فارتد ناس كانوا آمنوا، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس؟ قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك من خبر السماء في غدوة أو روحة. ثم انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يسمع منه ويصدقه ويقول: أشهد أنك لرسول الله. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد أحداً فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، أي الجبل، فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. والصديق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. معرفة البيت الصديقي مهمة فيما نحن بصدده، لأن عائشة رضي الله عنها انقسمت حياتها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مرحلتين، والمرحلتان على التنصيف، فقد بقيت 9 سنوات في بيت الصديق، و9 سنوات مثلها في بيت النبوة، ثم قبض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبقيت بعده رضي الله عنه. أمها أم رومان، اختلف في اسمها، فقيل زينب وقيل دعد، بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس، واختلف في نسبها من عامر إلى كنانة، لكن اتفقوا على أنها من بني فراس ابن غنم ابن مالك ابن كنانة. أسلمت قديما كما يدل عليه كلام عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وهاجرت بعدما استقر المقام بأبي بكر في المدينة. وروى ابن سعد أن أم رومان توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبرها واستغفر لها. والصحيح أنها توفيت بعد ذلك، لأن البخاري رحمه الله ذكرها رضي الله عنها في تاريخه الأوسط وفي تاريخه الصغير في من مات في خلافة عثمان. وقال ابن حجر: والذي ظهر لي بعد التأمل أن الصواب مع البخاري. أم رومان بنت عامر بن عويمر ابن عبد شمس بن عتاب بن أذينة الكنانية، اختلف في اسمها فقيل زينب وقيل دعد، وكانت أم رومان قبل أبي بكر رضي الله عنه عند الحارث بن سخبرة الأزدي، فقدم مكة فمات، وخلف منها ابنه الطفيل، فتزوجها أبو بكر فولدت له عبد الرحمن وعائشة. وأسلمت أم رومان قديما وهاجرت ومعها عائشة. أما عبد الرحمن فتأخر إسلامه وتأخرت هجرته إلى الحديبية، فقدم في 7 أو 8، وكان أبو بكر متزوجاً قبل أم رومان من قتيلة، وقيل من قيلة ابنة عبد العزى من بني عامر بن لؤي، فولدت له عبد الله وأسماء، ثم طلقها في الجاهلية. وأكثر العلماء على أنها ماتت مشركة. وكانت عائشة أصغر من أختها أسماء بـ10 سنين، فأبوا عائشة مهاجران، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة أبواها مهاجران غيرها، فهذا من فضائلها رضي الله تعالى عنه. يلتقي نسب عائشة رضي الله عنها
مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السابع، ومن قبل الأم في الجد الحادي عشر أو الثاني عشر. وقد توفي أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في سنة 13 من الهجرة، واختلفوا في سنة وفاة أم رومان، فقيل إنها توفيت في السنة 5 أو 6 من الهجرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح. وأثبتت الروايات الصحيحة أنها كانت على قيد الحياة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، حيث قد ذكر اسمها في جملة الأحاديث الواردة في قصة الإفك، كما صح أنها كانت حية ترزق في السنة 9 من الهجرة في العام الذي وقع فيه حادث التخيير. وأورد البخاري رحمه الله في صحيحه رواية مسروق عنها بإسناد متصل. أخرج البخاري في صحيح بسنده عن مسروق عن أم رومان أم عائشة أنها قالت: لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها. هذه الرواية هل هي متصلة أو غير متصلة؟ البخاري رحمه الله أوردها في صحيحه من رواية مسروق عن أم رومان بإسناد متصل، كما ذكرها في التاريخ الصغير ممن توفوا، يعني أم رومان ممن توفوا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واعترض على القول الأول. قال البخاري: وروى علي بن زيد عن القاسم قال: ماتت أم رومان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: وفيه نظر، وحديث مسروق أسند. فاعترض رحمه الله تعالى على القول الأول، ومشى رواية مسروق، وأيده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وأثبت ذلك بدلائل مقنعة ودراسة وافية تحقيقية في كتابه تهذيب التهذيب، وقال إن الصواب هو ما قاله البخاري. قال الحافظ بعد ذكر أم رومان وذكر نسبها: قيل إنها ماتت 4 أو 5، وقال الواقدي والزبير بن بكار: توفيت في ذي الحجة 6. وروى البخاري في صحيحه عن مسروق قال: حدثتني أم رومان، فذكر طرفا من الحديث. قال الخطيب: هذا حديث غريب، ومسروق لم يدرك أم رومان لأنها توفيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب: وكان مسروق يرسل رواية هذا الحديث عنها. وقال: وأخرج البخاري هذا الحديث لما رأى فيه عن مسروق ولم يظهر له علة. قال الحافظ: قد صرح البخاري بأن قول من قال إنها توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم، وإن قول مسروق حدثتني أم رومان هو الصحيح، كما صرح بذلك في تاريخه الأوسط وتاريخه الصغير. وقال البخاري: حديث مسروق أسند، كما يدل على ذلك حديث التخيير، والتخيير كان في 9. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. كانت أم رومان قبل بناء الصديق رضي الله تعالى بها زوجاً لصاحبه في الجاهلية الحارث ابن سخبرة الأزدي، فلما توفي تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وولدت له 2، عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهم. هذا ولم تروي لنا كتب السير والتراجم تاريخ ولادة عائشة رضي الله عنها بالضبط، إلا أن بعض مؤلفي السير والتاريخ نقلوا عن ابن سعد قوله في الطبقات إن ولادة عائشة كانت في بداية السنة الرابعة من النبوة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من النبوة وهي بنت 6 سنين، وهذا لا يصح، لأنه لو قدر مولدها في بداية السنة الرابعة من النبوة للزم أن يكون عمرها في السنة العاشرة 7 سنوات وليس 6 سنوات. والواقع أن هناك عدة أمور ثابتة في موضوع سن عائشة رضي الله عنها، وهي أنها تزوجت قبل الهجرة 3 سنوات وهي بنت 6 سنين، وأنه صلى الله عليه وسلم أعرس بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت 9 سنين، وأنه صلى الله عليه وسلم توفي عنها في ربيع الأول من السنة 11 وهي بنت 18 سنة. وعلى هذا وفي ضوء هذه الحقائق يكون أصح تاريخ لولادتها شهر شوال في السنة 9 قبل الهجرة، وهو نهاية السنة 5 من البعثة. وينبغي لنا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في مكة 13 عاما وفي المدينة 10 أعوام من حياته النبوية، ولما ولدت عائشة رضي الله عنها تكون قد مضت على البعثة 4 أعوام ودخلت في السنة 5. هذا ولم تبلغ أسرة من الأسر المسلمة ما بلغته أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في جهادها وتضحيتها في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم، فكان منزله ذلك المكان المبارك الذي يحمل في جنباته أسمى معاني الشرف والسعادة والعزة والوقار، حيث طلعت من هناك أولى أشعة الشمس البارقة. وبالتالي فعائشة رضي الله عنها من أولئك الناس الخيرين الذين لم يقرع آذانهم صوت من الشرك أو الكفر. تقول رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، أخرجه البخاري. وقد أرضعتها زوجة وائل أبي القعيس، كان أخو وائل أفلح وهو عمها من الرضاعة يأتي أحيانا لزيارتها، فتأذن له عائشة بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنه: إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له، أخرجه البخاري ومسلم. كما أن أخاها من الرضاعة أيضا كان يزورها في بعض الأحيان. ولدت عائشة رضي الله تعالى عنها بعد البعثة 4 سنين أو 5، وهي أصغر من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وكانت تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وكانت امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء. قالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن لكل صواحبي كنى، فلو كنيتني؟ قال: اكتني بابنك عبد الله بن الزبير. فكانت تكنى بأم عبد الله حتى ماتت رضي الله عنه. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطبراني في الكبير، وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي في التلخيص. وقيل إنها أسقطت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسقطت ولداً سماه عبد الله وبه تكنى، وهذا غير ثابت. والصحيح الأول وقد ورد عنها من طرق كثيرة أنها إنما كانت تكنى بابن أختها بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وأما إخوة عائشة رضي الله عنه فإن أبا بكر تزوج في الجاهلية قيلة وقيل قتيلة، وهي بنت عبد العزة القرشية العامرية، اختلف في إسلامها فولدت له عبد الله وأسماء، وتزوج أيضا الصديق رضي الله عنه أم رومان وولدت له عبد الرحمن وعائشة، وقد مر أنها أسلمت وهاجرت. وتزوج في الإسلام أسماء بنت عميس رضي الله عنها فولدت لأبي بكر محمدا، وتزوج أيضا حبيبة بنت خارجة فولدت له بعد وفاته، يعني كانت حاملا لما توفي ووضعت بعد وفاته بنتا سميت أم كلثوم. هذه هي أسرة عائشة رضي الله عنها، أسرة مسلمة مهاجرة بادر كل أفرادها إلى الإسلام عدا عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهو شقيق عائشة رضي الله عنه، تأخر إسلامه وشهد بدرا وأحدا مع المشركين، ودعا إلى البراز يوم بدر فقام إليه أبوه أبو بكر رضي الله عنه ليبارزه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك. ثم من الله تبارك وتعالى على عبد الرحمن بن أبي بكر في هدنة الحديبية فأسلم رضي الله تعالى عنه. لم تبلغ أسرة من الأسر المسلمة ما بلغته أسرة أبي بكر رضي الله عنه في جهادها وتضحيتها في سبيل نشر دعوة الإسلام، ويكفي هذه الأسرة فضلاً ما قدمته في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي تعد بحق أعظم تحول في تاريخ الدعوة الإسلامية، بل جعلها الصحابة مبدأ التاريخ الإسلامي الحقيقي فأرخوا بها. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: ما عدوا، أي ما بدأوا في التاريخ عداً من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة، يعني من هجرته، أخرجه البخاري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها. وبذل كل فرد من أفراد هذه الأسرة الصديقية المؤمنة رجالاً ونساءً، بذلوا كل جهد ممكن حتى تمت الهجرة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سالماً. وهذا جزء من حديث الهجرة كما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، لنعرف فضل هذه الأسرة في التخطيط للهجرة وفي تنفيذها. قالت عائشة رضي الله عنها: وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، يعني لم يهاجر كما هاجر الأصحاب رضي الله عنهم، وإنما حبس نفسه في مكة، بمعنى أنه بقي فيها ولم يهاجر منها، ليصحب الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته. وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السامر، وهو الخبط، 4 أشهر. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، يعني حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز أي أسرع، وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بها على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لق، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يعني كأنه بات بمكة ولم يبرحها، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3. تحمل أفراد هذه الأسرة أيضاً شدة العيش من أجل الهجرة، فقد أخرج ابن إسحاق عن أسماء رضي الله عنها قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر رضي الله عنه معه، احتمل أبو بكر ما له كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم، فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة رضي الله عنه وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: وأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده أي بيد أبي قحافة لجدها، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم، ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك رضي الله عنها وعنه. في بيت الصدق والإيمان ولدت السيدة رضي الله عنها عائشة، فهي ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من السيدة فاطمة رضي الله عنها 8 سنين. وكانت عائشة تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، كما عند البخاري في الصحيح. قال الزركشي: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبواها مهاجران سواه. وذكر من مزايا وفضائل عائشة أن أباها وجدها صحابيان. وذكر أبو بكر بن أبي خيثمة أن عائشة أسلمت صغيرة بعد 18 إنسانا ممن أسلم، وكانت ولادتها قبل الهجرة ب7 سنوات على الأرجح. فقد صح عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم بنى بها في شوال بعد غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. كلام أبي بكر بن أبي خيثمة أن عائشة أسلمت صغيرة بعد 18 إنسانا ممن أسلم، هذا مما لا يقبل، أن عائشة رضي الله عنها إنما ولدت بعد أن وقعت هجرة الحبشة الأولى، ومع الثانية كان الميلاد أو حول ذلك، والمهاجرون الذين ذهبوا إلى الحبشة في الهجرة الثانية كانوا فوق 80. فأمثال هذه الروايات ينبغي أن تحرر وألا تقبل هكذا. بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعائشة رضي الله عنها في المدينة بعد الهجرة. تقول هي رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم بنى بها في شوال بعد غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. فولادتها إذن في السنة السادسة أو الخامسة، وقيل في الرابعة، من بدء البعثة النبوية الشريفة. وفي سنوات طفولتها مرت الدعوة إلى الإسلام بأشد مراحلها، وتعرض المسلمون خلالها لأقصى أنواع الأذى والاضطهاد، ولم ينجو من الأذى أحد. بل حدثت هي رضي الله عنها عن بعض ما أصاب أباها الصديق رضي الله عنه من الأذى في سبيل دينه، حتى خرج من مكة مهاجرا نحو أرض الحبشة، ولما بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد قبيلة القارة، فأرجعه إلى مكة وأجاره من أذى قريش. كان أبو بكر قد خرج مهاجرا إلى الحبشة من شدة ما وقع من الأذى وما ناله من ذلك من القسط الكبير منه رضي الله تعالى عنه. فأرجعه إلى مكة سيد القارة وقال له: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا عند البخاري في الصحيح، وهو عين ما قالته خديجة رضي الله تعالى عنها في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند بدء الوحي. قالت هذا الكلام بعينه: إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا يدلنا على أن أخلاق أبي بكر رضي الله عنه كانت تستنسخ من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكارم الأخلاق، لأن مكارم الأخلاق وأصولها التي وصفت بها خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قالت ما قالت عنها عند بدء الوحي. إذن هذه المكارم والفضائل والمزايا الأخلاقية إنما كان متصفا بها حتى في الجاهلية، وإنها لتستدل بما كان من عظيم أخلاقه قبل النبوة على صدق النبوة، فتقول: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق. وهنا يقول ابن الدغنة لأبي بكر: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا عند البخاري في الصحيح. قال: فأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلدك. ويبدو أن عائشة رضي الله عنها كانت في طفولتها كثيرة اللعب، دائبة الحركة، بلغت التاسعة ولها أتراب وصواحب تلعب معهن ولها أرجوحة تلعب عليها. وقد حدثت عائشة رضي الله عنها كيف انتقلت من فوق الأرجوحة إلى بيت النبوة، إلى بيت الزوجية. قالت: فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت: ها ها، حتى ذهب نفسي. فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. نظرا لحداثة سنها رضي الله عنها عندما تزوجت بقيت تلعب بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم لفترة من الزمن مع صواحبها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر حداثة سنها ويقدر حاجتها إلى اللعب، فكان يسرب لها صواحباتها يلاعبنها، وتحكي هي رضي الله تعالى عنها فتقول: كنت ألعب بالبنات بالعرائس من العهن، كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسرب إلي صواحباتي يلاعبنني. أخرجه أبو داود. وكان يمكنها صلى الله عليه وسلم من رؤية الأحابيش وهم يلعبون بحرابهم في المسرد. لذلك كانت السيدة عائشة تنصح الآباء والأمهات بعد ذلك فتقول: فقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له. أخرجه البخاري. ومع كل هذا كان لها لعب تلعب بها. تقول رضي الله عنها في هذا: كنت ألعب بالبنات فيجيء صواحبي فينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلن علي، وكان يسربهن فيلعبن معي. وقالت أيضا: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ألعب بالبنات، فقال: ما هذا يا عائشة؟ لأنه رأى لعبة على هيئة فرس وله جناحان، فقال: ما هذا يا عائشة، أفرس وله جناحان؟ فقالت: أما علمت أن سليمان كانت له أفراس لها أجنحة؟ فضحك: ومن الذي أعلمه بسليمان وأفراس سليمان وأجنحة أفراس سليمان عليه السلام؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكذا كانت طفولة عائشة، وأكذا كان صباها. طفولتها في بيت الصديق بيت الصدق، وصباها في بيت النبوة بيت الوحي. 9 سنوات في بيت الصديق، و9 سنوات في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أعظم وأجمل ذكريات المرأة التي تصر قلبها عليها، تصر قلبها عليها يعني تجعلها في قلبها وتجعل قلبها صرة على تلك الذكريات، تصر قلبها عليها وتحن دائما إليها، ذكريات خطبتها السعيدة وزواجها الميمون. وكلما أحبت المرأة زوجها وسعدت به عظمت في نفسها تلك الذكريات، ونزلت في قلبها وبين حنايا ضلوعها المنزل الأسمى والمكانة العظمى. ولقد أحبت عائشة رضي الله عنها زوجها أنبل حب وعظمة وأشرف وحق لها ذلك، فمن الذي يحب إن لم يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وظلت ذكريات خطبتها وأحاديث زواجها منطبعة على صفحة قلبها، تنتشي دائما بها وتستروح السعادة في أطيافها. فكيف حدثت هذه الخطبة المباركة؟ أول مراحل هذه الخطبة المباركة كانت وحيا من الله جل وعلا سبحانه. أخبر عن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه حين قال لعائشة رضي الله عنها: أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، فكان يقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. متفق عليه. وأخرج الترمذي بإسناد صحيح، صححه الألباني وغيره، عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها الزوجة النبوية الأولى، أمضى الله تبارك وتعالى هذه الخطبة المباركة. وقد توفيت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة 3 سنين، فلبث صلى الله عليه وسلم 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، يعني عقد عليها. قالت عائشة: لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم فقالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فعائشة ابنة أحب خلق الله إليك، وأما الثيب فسودة بنت زمعة، فقد آمنت بك واتبعت. قالت: اذكريهما معا أو اذكريهما علي. قالت: فأتيت أم رومان، يا أم عائشة، فقلت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة. قالت: انتظري، فإن أبا بكر آت. فجاء أبو بكر. قالت: فذكرت له ذلك، فقال: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخوه وهو أخي، وابنته تصلح لي. هذا التآخي كانت له صورة معينة على ما يبدو في الجاهلية قبل الإسلام، وربما تعلقت بتلك الأخوة أحكام. لذلك يقول أبو بكر رضوان الله عليه: أنا أخوه وهي ابنة أخيه، فهل تصلح له ابنة أخيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخوه وهو أخي، وابنته تصلح لي. فقام أبو بكر، فقالت لي أم رومان، تحكي خولة رضي الله عنه، فقالت لي أم رومان: إن المطعم بن عدي كان قد ذكرها على ابنه، فأعطى أبو بكر كلمة، فصارت في حكم المخطوبة لابن المطعم بن عدي. وأبو بكر تقول: والله ما أخلف وعدا قط. قالت: فأتى أبو بكر المطعم بن عدي فقال: ما تقول في أمر هذه الجارية، يعني عائشة رضي الله عنها، ما تقول في أمر هذه الجارية؟ قال: فأقبل على امرأته، أقبل المطعم بن عدي لما قال له أبو بكر هذا القول، أقبل على امرأته فقال: ما تقولين؟ فأقبلت المرأة على أبي بكر فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تدخله في دينك. هي الآن تلوح بفسخ الخطبة وتقدم المبرر، فتقول: لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تدخله في دينك، علامة فارقة في تاريخ بيت النبوة. الصديقة رضي الله عنها بنت الصديق كانت في حكم المخطوبة لابن المطعم بن عدي، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو بكر لم يخلف وعدا قط، فماذا يصنع في الوعد الذي أعطاه للمطعم بشأن ابنه وبشأن عائشة؟ ذهب إليه فقال له: ما تقول في أمر هذه الجارية، يعني عائشة رضي الله عنه؟ فأقبل المطعم على امرأته فقال: ما تقولين؟ وهذا يدل على أن كلاما كان قد بويت بليل بينهما، وأنهما قد تراجعا في أمر هذه الخطبة وفي أمر هذا الزواج، وأن أبا بكر لو لم يذهب لأعلماه بنبأ الفسخ، ولكن الله تبارك وتعالى يقدر الأمور بحكمته. فقال: ما تقولين؟ فأقبلت على أبي بكر فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك يا أبا بكر تدخله في دينك. فأقبل عليه أبو بكر، ترك المرأة وكلامها، وأقبل على المطعم زوجها، فقال: ما تقول أنت؟ قال: إنها لتقول ما تسمع، وهذا يعني أنه موافق على كلامها. فقام أبو بكر وليس في نفسه من الموعد شيء، فقال لها، أي لخولة بنت حكيم، بعد أن ذهب إلى المطعم بن عدي فكان ما صار فرجع، وخولة ما زالت في بيته، فقال لها: قولي لرسول الله فليأت صلى الله عليه وسلم. فجاء فملك، فسبحان من يعطي ويمنع، وسبحان من يضع ويرفع، وسبحان من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. قدر الله تبارك وتعالى ألا تكون عائشة زوجا لابن المطعم بن عدي، وإنما تكون سيدة في بيت النبوة وزوجة لسيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعطاء بيد الله تبارك وتعالى وحده. فجاء فملكها، يعني أمضى العقد، وبقيت بعد ذلك إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر معه أبو بكر، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة ومن معه من أجل أن يقدم على المدينة بأهل رسول الله وبأهل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وبنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعائشة في المدينة، ولها 9 سنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبها، والحب لا يفهم على أنه بالصورة الذهنية المطلق، هو يحبها، فالناس يحبون الأشياء. أنت أحياناً تحب قلماً على قلم وتقدمه عليه، تحب كتاباً، المرء أحياناً يحب سيارة لو كان عنده أكثر من سيارة، فيحب سيارة من سياراته، دابة من دوابه، بيتاً من بيوته، حجرة في منزله، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شربت تتبع موضع فمها في الإناء، فوضع فمه موضع فمها ليشرب من الإناء. تقول: وكنت أتعرق العرق، يعني ما يكون مع العظم من اللحم، فتتعرقه بأسنانها، تناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيتتبع مواضع أسنانها من هذا العرق لكي يأكل منه، ويضع أسنانه مكان أسنانها صلى الله عليه وسلم. هذه بيوت طاهرة زاهرة، بيوت مستقرة، فيها المودة، فيها الرحمة، فيها المحبة، فيها الألفة، ليس فيها جفاء ولا خشونة ولا جدال ولا عراق ولا صراخ ولا نزاع ولا شجار. بيوت هي البيوت التي هي السكن، وليست بخلية النحل التي يدخل المرء فيها يده فيصيبه ما يصيبه، مع أن لسع النحل دواء وشفاء، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.